أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طب ما زال البحث في المسألة المرتبطة بالفصل بين الأطفال في المضاجع، واتضح لدينا أن إحدى الروايتين مرسلة وضعيفة، والرواية الأخرى بحسب ما هو موجود من مفردات رجالها صحيحة على الإشكال المتقدم. وأما الكلام في دلالتها فقد نسب السيد الحكيم رحمة الله عليه إلى الأصحاب أنها محمولة على الاستحباب، والسيد الخوئي رحمة الله عليه لم يوافق على ذلك، بدعوى أن هذه الصحيحة مع الروايات الواردة في بابي عليكم السلام نوم الرجلين أو المرأتين أو الرجل والمرأة تحت لحاف واحد من باب واحد، فإذا كنا في روايات الحد والتعزير قد قيدنا تلك الروايات بصورة التجرد عن الثياب حتى توجب الحد والتعزير، لا مجرد النوم تحت لحاف واحد، خصوصا مع ملاحظة تلك الأيام، فالمحرم مقيد بكونهما مجردين. فإذا كان ما نحن فيه مع تلك الروايات من باب واحد، فنقيد هذه الصحيحة بصورة التجرد ونحافظ على ظهورها في وجوب التفريق بين الصبي والصبية أو بين الصبيين أو الصبيتين. هذا كان تقريب السيد الخوئي رحمة الله عليه، فالتزم أن الصحيحة ظاهرة في الوجوب، لكن ماذا؟ يجب أن نفرق بينهما إذا بلغ 10 سنين في صورة تجردهما عن الثياب. في كلامه مواضع للنظر. الموضع الأول فيما يرتبط بالروايات المقيس عليها، روايات الحد والتعزير، فالذي يقرب إلى النظر بتأمل تلك الأخبار وملاحظة مناسبات الحكم والموضوع، نصل إلى النتيجة التالية، وهي أن بين العري والتعزير يوجد عموم وخصوص
من وجه ليس كلما وجد شخصان تحت لحاف عاريين يجب التعزير، وقد يجب التعزير وإن لم يكونا عاريين، لأن الذي يفهم من تلك الأخبار الكثيرة وأكثر تلك الأخبار التي رواها الشيخ الكليني رحمة الله عليه في الكافي أكثرها صحيحة ومعتبرة، الذي يظهر من تلك الأخبار الكثيرة أن المدار على كونهما في حالة من الشروع في مقدمات الفاحشة، وحينئذ يختلف الحال، قد يكون العري في ظرف لا يعتبر مقدمة للشروع وقد يكون مقدمة للشروع كما هو الغالب، فالمدار ليس على العري بما هو عري، وإنما المدار على كونهما في حالة تعتبر عند العرف منافية للأخلاق ومقدمة للشروع في الفاحشة. وهذا جملة من الروايات يظهر منها هذا المعنى. نعم، غالب روايات ذلك الباب صرف الوجود تحت اللحاف، هناك رواية واحدة ذكرت التجرد، لكن بعضها يدل بوضوح على أن الكون تحت اللحاف والتجرد إنما يوجب التعزير أو الحد لا من حيث هو هو، خصوصا في الأماكن الذي لا يكون هذا الشيء متعارفا، يعني الآن مثلا في زماننا، ما أدري في ذاك الزمان، أستبعد أن يكون هذا الشيء متعارفا كما يظهر من السيد الخوئي أنه هذا متعارف عند السكان البادية، ما أدري من أين جاء ذلك، أنه إذا كان في زمن أو في ظرف أو في مكان العري لازم مساوي لمقدمة الشروع في الفاحشة فيكون موجبا للحد أو التعزير. فإذن ذات العري بما هو هو ليس هو المقياس، ومن هنا يتضح الإشكال في الموضع الثاني في كلام السيد الخوئي، وهو جعله ما نحن فيه مع تلك الأخبار من باب ومن واد واحد، فإن بس لحظة، فإن كبير السن إذا نام بهذه الطريقة مع شخص آخر تحت لحاف واحد فإنه في العرف يكون موردا للتهمة، بل يكون ظاهرا في كونه مقدمة للشروع في الفاحش. أما إذا حصل كذلك في ولدين بلغا 10 سنين فينظر إليه كما ينظر إلى الكبيرين، هذا واضح البطلان، ليس من باب واحد، بل نستطيع القول إن النهي والأمر بالتفريق بينهما كي لا يعتادا على ذلك عندما يكبران، فلذا لا مانع من حملها على حكم تأديبي أخلاقي، وهذا هو ما فهمه الأصحاب، لأن المفروض هذين غير بالغين. تفضل مولانا. بس هذا إذا تسكروا الشيخ رعاية للإخوان.
سألتكم من هذا الاستقاء أن النوم يشترط فيه أن يكون مقدمة للفاحشة.
نعم.
هذا،
هذا مناسبات الحكم والموضوع تقتضي ذلك. يعني كيف أنه الآن بحسب الظرف، الآن لنفترض واحد الآن صار في حادث في مكان في صحراء، تمام، وباردة ولا يوجد إلا غطاء واحد، وشخصان ماذا اقتربا من بعضهما ووضعا عليهما هذا الغطاء، هذه الروايات حتما ليست ناظرة له.
هل هذا يعتبر نوم؟
الروايات تقول النوم يعني ليس بمعنى النوم يعني هنا أن 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 يغفلا، التفتنا، بل بعض الروايات عبرت بأنه ماذا يوجدان في لحاف واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد، التفتنا، يوجدان في لحاف واحد، ما أخذنا النوم بمعنى أن 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 الإنسان خلص يخرج عن عالم اليقظة، لا، بهذا المعنى، يعني الاستلقاء وما شابه ذلك. نفس هذه الرواية، شوف يعني الآن إذا واحد وجد دخل إلى بيت وفي ظرف عادي، ما عم نقول والله طائرة في الصحراء سقطت ولا يوجد إلا غطاء واحد وعلى أهبة الموت وتغطيا بهذا الغطاء، لا، دخلنا إلى بيت، إلى مكان عمل مثلا، التفتنا، وجدنا رجل وامرأة لا يوجد بينهما محرمية تحت لحاف واحد، ماذا نقول؟ حتى لو لم يكونا في حالة عري، ولذا أنا قلت بين العري وبين إقامة الحد والتعزير يوجد عموم وخصوص من واجه، هذا المناسبات الحكم والموضوع تقتضي هذا المعنى، واضح الفكرة؟ فالآن بحسب، أما لو مثلا في البيت مثلا واحد فقير ما عنده أغطية وصار في صقيع مثل هذه الأيام وبرد وكذا، مع الأخ والأخت مثلا تغطيا تحت لحاف واحد في كامل ثيابهما، هذا العرف لا ينظر إليه بهذه الطريقة. إذن المناط ليس على العري كما قيد السيد الخوي تلك الرواية أنه لا بد أن يكون عاريا، لا، المناط بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكونا بطريقة يفهم منها ماذا؟ أنهما في حالة استعداد للفاحشة وما شابه ذلك، هذا الذي نفهمه من تلك الروايات. أي أما في الصغير الذي هو لم يبلغ بعد، لم يدرك سن الشهوة ولم يبلغ بعد هذا الكلام فيه ليس مثل الكلام في الرجل والمرأة.
البنتين إذا بلغت 10 سنوات ما لغتان.
أي هذا ربما في البنات تشمله تلك الأخبار، التفتنا تشمله تلك الأخبار، لكن ظاهر هذه الصحيحة أن تتكلم عن ماذا؟ عن ذي المحارم، يعني الأخ والأخت، التفتنا. هذا الموضع الثاني للتأمل في كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه، مضافا أو فقل الموضع الثالث أنه لعل مشهور الأصحاب لم يفهموا الحكم الإلزامي نظرا لبعض الروايات الأخرى، وهذه هنا لم يلتفت إليها أرباب الكتب الاستدلالية، وهي رواية جاءت في الكافي بسند إلى عيسى بن زيد رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال يثغر الغلام لسبع سنين. يثغر يعني تسقط أسنان الحليب ويبدأ يطلع له أسنان جديدة. يثغر الغلام لسبع سنين ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم لأربع عشرة سنة، ومنتهى طوله يعني ينتهي طول الغلام متى؟ 22 سنة، ومنتهى عقله 28 سنة إلا التجارب، يعني بعد 28 سنة ما يزيد عليه، إنما هو ماذا؟ تجربة واكتساب. أما كمال العقل في 28. نلاحظ في هذه الرواية وقع التفريق بين الأولاد في المضاجع لعشر في سياق الكلام عن سنن وعن إخبار عن أمور تكوينية. ملتفت جيدا أن بعض ما وقع هنا أمور تكوينية، ما في حكم شرعي، ما في حكم شرعي والله أن الغلام ينقطع طوله متى؟ في 22 سنة. هنا ما في، هذا إخبار عن أمر تكويني، أما أو أنه يبدأ بتبديل أسنانه في سن 7 سنوات، هذا إخبار عن أمر تكويني. بعضه إخبار عن آداب وسنن مثل يؤمر بالصلاة، التفتنا، هذا ليس واجبا باتفاق الفقهاء. فوقوع التفريق في المضاجع في هذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند لكن ربما تكون معمول بها عند الأصحاب، فلأجل ذلك لم يعملوا في هذه الصحيحة بظهورها في الوجوب. فإذا النتيجة النهائية التي نلتزم بها أن التفريق بين الأولاد في سن 10 في حد ذاته، يعني النوم معا في حد ذاته مع قطع النظر عن طرو عوارض استثنائية، في حد ذاته ليس واجبا وإنما هو من السنن والمستحبات. وبهذا يتم الكلام في المسألة الرابعة والأربعين. ما أدري في سؤال هنا قبل أن نبدأ بمسألة جديدة. هذه الرواية مرفوعة ضعيفة السند، لكن نقول ربما يكون مستند الأصحاب هذه الرواية، هذه الرواية فهموا منها هذا المعنى، واضح أنها لا تدل على الوجوب في هذا السياق. خب، فلأجل ذلك عندما رأوا تلك الرواية الصحيحة الظاهرة في الوجوب كانت تلك الرواية قرينة على ذلك. هذا إعراض الأصحاب عن دلالة الصحيح ووجود رواية ولو ضعيفة السند مع عدم تكليف للأولاد، مع تعارف النوم معا في كثير من البيوتات، كله هذا يؤيد ويعاضد فهم الأصحاب في أن الحكم في هذه المسألة ليس حكما إلزاميا. طبعا بقي تكملة قبل أن أدخل في المسألة 45. وجدت رواية أيضا عن ابن قداح، هذا راجع للمطلب الذي تناولناه البحث السندي، أيضا تتكلم عن التفريق، وفي سندها إبراهيم بن هاشم لكن يرويها بواسطة عن عبد الله بن ميمون القداح، التفتنا يرويها بواسطة. هذا يؤكد ماذا؟ الإشكال الذي أشرت إليه في البحث السابق. الرواية رواها الكليني رحمة الله عليه، علي بن إبراهيم عن أبيه، وعد من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري بواسطتين عن ابن القداح. فإذا إبراهيم بن هاشم يروي رواية التفريق بين الغلمان عن ابن قداح وهو عبد الله بن ميمون، يرويها عنه بواسطتين. الآن تقول لي سهل بن زياد ضعيف لعله كاذب في ذلك، خب ما هو إبراهيم بن هاشم يقول الثقة يرويها عن سهل بن زياد عن ابن قداح، فإذا من هذه الناحية لا إشكال وتصلح مؤيدا لما ذكرناه في البحث السابق. هكذا الرواية. قال: يفرق بين الغلمان والنساء في المضاجع إذا بلغوا 10 سنين. طبعا هنا التفريق بين الصبيان وبين النساء، يعني المقصود من النساء النساء المحار، التفتنا، إذا بلغ الغلام ابن 10 سنين. فهذه الرواية رواية عن ابن ميمون، التفتنا، وفي الوقت نفسه رواها إبراهيم بن هاشم عنه بواسطتين، فهذا يؤكد استبعاد، يؤكد الاستبعاد الذي ذكرته في إمكانية رواية إبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن ميمون. المسألة 45. قال رحمه الله: لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي مثل اليد والأنف واللسان ونحوها، لا مثل السن والظفر والشعر ونحوها. خب، هذه المسألة يفرق فيها الماتن رحمة الله عليه بين العضو المبان إذا كان مما تحله الحياة والعضو المبان إذا لم يكن مما تحله الحياة. فإن كان مما تحله الحياة كاليد والأنف والأذن وما شابه ذلك فحكم النظر إليه حكم النظر إذا كان متصلا، حكم النظر إليه إذا كان متصلا. هذا التعبير ينسجم مع كل المباني، لأنه الآن الأنف إذا كان متصلا على رأينا السابق يجوز النظر إلى الوجه والكفين، اتفقنا؟ فإذا انفصلا يبقى الحكم كما كان. نعم، من يقول بأنه حرام أيضا يقول يلتزم هنا. فالتعبير الصحيح هكذا، أن نقول أنه حكمه حكم ما كان عليه قبل الانفصال، بخلاف الأجزاء التي لا تحلها الحياة. هذه هي صورة المسألة التي تناولها في هذا البحث. يأتي الاستدلال والبحث الاستدلالي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
ضابطة التفريق والجمع في المضاجع هو اللحاق الواحد، واجتماعهما أو تفرقهما في اللحاق الضابطة
لا في هذه رواية الصبيان أصلا ما أخذ فيها لحاف واحد، يفرق بينهما في المضاجع، يعني هذا ينام في جانب وذاك ينام في جانب، أي لم يؤخذ فيه هذا، أي يعني الأكمل مثلا أن هذا ينام على سرير وذاك على سرير، والأكثر كمالا أن هذا ينام في غرفة وذاك ينام في غرفة. لا
ما
عليكم السلام.
طريق الصدوق مع ما في طريق غني طريق الشيخ في الفهرست.
ما سمعت عفوا.
تعويض الأسانيد إذا سام عندي يعني.
إيه.
طريق الشيخ مع بسند الصدوق.
جيد، هذا إنما يتم يعني يبتني على مقدمة إثباتها صعب. نظرية تعويض الأسانيد التي ابتكرها الأردبيلي رحمة الله عليه، الأردبيلي غير المقدس، الأردبيلي طابع صاحب الجامع بل في رسالته، هذه تبتني على مقدمة دون إثباتها خرط القتات، وهو أن نثبت أن الشيخ الصدوق روى هذه الرواية من كتاب عبد الله بن ميمون، وبما أن الشيخ الطوسي في الفهرس ذكر السند إلى من؟ إلى كتاب عبد الله بن ميمون، حينئذ نعم إذا هذا السند لا يتم نستبدله ماذا؟ بأحد الأسانيد الثلاثة المعتبرة التي ذكرها الشيخ الطوسي، لكن هذا يحتاج إلى إثبات أن هذه الرواية هكذا. والذي يؤكد أنه هذا لوحده لا يكفي أن الشيخ الطوسي في الفهرست يفرق، في بعض الأحيان يقول وصلنا كتابه ويذكر السند، وفي بعض الأحيان يقول وصلنا كتابه وجميع مروياته، إذن بين المرويات وبين الكتاب يوجد فرق. قد يكون عبد الله بن ميمون هذه الرواية ليست موجودة في كتابه لكنه رواها، يعني الآن هو كل ما روى عبد الله بن ميمون لم يضعه في كتابه، عنده روايات أخرى ليست موجودة في الكتاب، لعل هذه الرواية من تلك الروايات، فلا نستطيع إلا إذا قامت قرينة على أن هذه الرواية من كتاب عبد الله بن ميمون.